الحمد لله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في كتابه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفوته وحبيبه وخليله قال عنه مولاه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد ونبيك المجتبى سيدنا أحمد وحبيبك المنتقى خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رب العالمين أما بعد أيها الأحباب ونحن أمام الأسس والثوابت لنصرة سيدنا المصطفى محمد التي يتشرف بها الناصر له في كل زمان وفي كل مكان يدخل في دائرة العبودية لله بالأدب مع الله والسعي فيما رضيه المولى تبارك وتعالى ليحوز بذلك قربا من الحق وقربا من رسوله المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتهيأ به لأن يحشر في زمرته فيفوز بمرافقته والحلول في جنة ربه ورضوانه جل جلاله وتعالى في علاه. وبهذا نعلم أنه ليس معنى النصرة إلا توجيه ما أوتينا من طاقات الاختيارات والإمكانيات فيما يوافق شرع الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلا فمحمد منصور على كل حال بنصر الله الكبير المتعال. أقبل من أقبل وأدبر من أدبر، أحب من أحب وأبغض من أبغض، مدح من مدح وسب من سب، منصور منصور، مؤيد مؤيد في كل بطون وظهور، في الدنيا والبرزخ ويوم النشور. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فسبحان العزيز الذي جعل عبده محمدا أعز عزيز في العباد مؤيد بنصره العزيز، فسبحان الذي العزيز الذي أيد المصطفى بالنصر العزيز وجعل عبده بين خلقه أكرم كريم عليه وأعز عزيز لديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة من الحقائق، من كان يعيش في الدنيا وهو يخالف شريعته أو يكذب به أو يؤذي أتباعه من الظلمة والجبابرة والفجرة يعضون على أصابعهم يوم القيامة، حتى ورد في الآثار أن أحدهم يقطع إصبعه بأسنانه من شدة الندم، ويعود إلى الإصبع الثاني والثالث والرابع حتى تنتهي الأصابع الخمسة من كفه، فيبدأ فيقضم كفه حتى ينتهي إلى كوعه، ثم من شدة الحسرة والندامة يتابع عض يده في ساعدها حتى يصل إلى مرفقه، ثم يعود إلى الأخرى يفعل بها كذلك، فلا ينتهي منها إلا وقد رد الله الأولى، وهكذا يعض هذه وهذه. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. انظر المنصور إلى أين ينتهي نصره، وإلى أي مكان تبلغ معاني نصره صلى الله عليه وآله وسلم. جميع الكفرة والظلمة يتمنون في القيامة أنهم اتخذوا سبيل مع هذا الرسول. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. كل يعرف قدره، وكل يعظم أمره، وكل يتمنى قربه، حتى الكفر، حتى الفجر، حتى الظلمة. والأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم يطلبون قربه عليه الصلاة والسلام، ويقول له في القيامة: آدم أنا أحق بك وأنا أبوك، ويقول له عيسى أنا أحق بك وليس بيني وبينك نبي، وإلى غير ذلك. فجاء في الحديث أيضا في معنى هذه النصرة حديث جاء بسند حسن أنه عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آية من عند ربي ويقول قال لي إن ربك يقول إن لك ثلاث دعوات فاسأل. فقيل لي: ما الأولى؟ فقلت: يا اللهم اغفر لأمتي. فقيل: ما الثانية؟ فقلت: اللهم اغفر لأمتي. فقيل: ما الثالثة؟ فاختبأتها شفاعة لأمتي في يوم يلود بي فيه الناس، حتى إبراهيم وموسى في يوم يلود بي فيه الناس. وهو القائل في الصحيحين وغيرهما: ولواء الحمد بيدي يوم القيامة آدم، فمن دونه تحت لوائي. إذن فما ليس في الدنيا والآخرة منصور بأعز معاني النصر مثل محمد. محمد منصور بنصر العزيز الغفور صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن معنى نصرتك أنت أن تعز نفسك وتكرم نفسك وتشرف نفسك بتوجيه طاقات اختياراتك في الأمور إلى متابعته وإلى الاقتداء به محبة وتعظيما وإيمانا وتصديقا وإجلالا وإكبارا ومودة. إذا تم ذلك فأنت الرابح، وأنت إذن الموسوم بالنصرة، فينصرك الله سبحانه وتعالى، ولينصرن الله من ينصره. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، إذ قال سبحانه وتعالى، إذ قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ يعني مع الله ينصرني، فالله ناصري. من أنصاري إلى الله؟ من يريد أن يدخل في الدائرة مع الله يكون ناصرا لي؟ مع الله، الله ناصري. لكن من يريد يدخل مع الله منكم؟ من أنصاري إلى الله؟ فلما أدرك الحواريون قيمة نصرة عيسى بن مريم ما قالوا نحن أنصارك مع الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، الله أكبر. فإذا كانوا أنصار الله بنصرة عيسى، فما حال أنصار محمد؟ هم أنصار الله جل جلاله وتعالى في علاه: من نصر محمدا فإنما نصر ربه. وربك ليس محتاج إليك، ولكن المعنى أنك شرفت نفسك بتوجيه طاقتك لطاعة ربك، فتعززت وتشرفت ونصرت، فسميت ناصرا فضلا من الله. وإلا لا يحتاج إلي ولا يحتاج إليك ولا يحتاج إلى صغير، ولكن لا الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الإدراك من أول أسس النصرة. ما كان أحد من الأنصار الأوائل يظن أن رسول الله محتاج إليه، لا يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له فضل على رسول الله أبدا. ولما جمع الأنصار في آخر عمره الشريف عام فتح مكة، لما سرت سرايا من منازعة الالتفات الطبعي إلى المتاع الفاني عند نفوس البشر، لتنازع المحبة السامية العالية الكريمة الشريفة الراسخة العميقة لله ورسوله في قلوب بعض الأنصار، وعالجهم النبي وداواهم مباشرة. يعني ما كان ينبغي لمحبة الفانيات أن تزاحم محبة الله ورسوله، خصوصا في الرعيل الأول والنموذج الأعلى في الأمة من الصحب الأكرمين، وذلك أنه تحركت نفوسه بعض شباب الأنصار لما أن جاء النبي بالغنائم بعد فتح مكة، خصوصا من هوازن والطائف، وكانت غنائم كبيرة، فقسم عامتها وأكثرها، وأكثرها في المؤلفة قلوبه. فقال بعض شباب الأنصار عجبا لرسول الله إنه أعطى الأموال والغنائم لهؤلاء الذين كانوا في عهد قريب على الكفر وكانوا يقاتلونه، وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم، نحن اللي قاتلناهم ونصرناه عليهم وجاء بالغنائم وأعطاهم إياها. بمجرد خطور هذا الخاطر ومزاحمة الالتفات إلى الدنيا لعمق المحبة في القلوب، تحركت يد الطبيب ليعالج القلوب العزيزة عليه في أنصاره الأول. خيمة ضربها، ادعوا إلى الخيمة كل أنصاري ولا يدخل علي إلا أنصاري. دمع الأنصار، من كان من الأوس والخزرج وإلى وسط الخيمة، ومشى معه سيدنا أبو بكر الصديق وعمه العباس، وجاء ودخل على الأنصار، اجتمع شيوخهم وصغارهم كل الذين حضروا في فتح مكة. معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ قطعوا رؤوسهم، سكتوا. معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ قطعوا رؤوسهم، سكتوا. معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ قال كبارهم: يا رسول الله، أما عقلاؤنا وخيارنا فلم يقولوا شيء، وأما بعض شبابنا وسفهائنا فقد قالوا الذي بلغك. داوى وعالج، حرك لواعج المحبة وسط الأفئدة. قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم آتكم ضالين فهداكم الله بي؟ فبلى يا رسول الله. قال: أجيبوا. قالوا: بما نجيب؟ قال: أجيبوا. قالوا: بما نجيب يا رسول الله؟ قال: أما لو شئتم. تفضل شعمر هنا، تفضل شعمر، قربوا قربوا لهنا. قال: أما لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم. إيش نقول؟ قال: تقولون وجدناك وحيدا فآويناك، طريدا فنصرناك، لكن الأنصار كما أسلفت لكم لم تكن هذه العقيدة عندهم، لم يعتقدوا أنهم نفعوا الرسول بأنفسهم ولا أن الرسول محتاج إليهم أبدا. قال: قولوا تصدقون وتصدقون أيضا. قالوا: لا 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 لا، بل المن لله ورسوله، المن لله، ما نشهد لنا فضل عليك رسول الله، الفضل لك، نحن كفرة رددتنا مؤمنين، نحن مشركون ورددتنا موحدين، نحن بعيدون متقاتلون متباغضون، رددتنا متحابين متآخين، كنا على النار دخلتنا الجنة، المن لك، الفضل لك، الكرامة لك، الإحسان منك ولك. لا والله، المن لله ورسوله. فلما استثارت منهم هذه الحقائق في الإدراك والمعاني، حرك أشجان حقائق محبتهم. قال: أحزنتم على لعاعة من الدنيا؟ أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام، وتركتكم لما أعلم من إيمانكم وصدقكم؟ الله أكبر. أحزنتم على لعاعة من الدنيا؟ المحبون لينبغي أن يسموا فوق الدنيا كلها، ولا يحركهم منها زخرف ولا يحركهم منها متاع. أحزنتم على لعاعات من الدنيا، أنتم أنصاري تبواتم هذه المنزلة، تزاحم قلوبكم محبة الفانيات، أنت لا تدرون أحببتم من وتقربتم إلى من، فلما يبقى في قلوبكم مجال تدخل فيه الالتفاتات إلى هذه الفواني. أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام لما أعلم من جزعهم وهلعهم، وتركتكم لما أعلم من إيمانكم وصدقكم. معشر الأنصار، أما تحبون أن يرجع الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وتنقلبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ هل الناس يشلوا هذا المتاع والفانيات؟ أنا حال بينكم، هم يرجعون بالأنعام إلى ديارهم وأنتم بخير الأنام يطى دياركم ورحالكم يحل بينكم. الله أكبر، حرك لواعج ما في صدوري. أما ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير وتنقلبون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فاخضلت لحاهم بالدموع، فاضت الدموع من عيونهم حتى بللت لحاهم تقطر منها الدموع في ظهور كوامن هذه العاطفة والشوق والمحبة لهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعالجهم من هذا المرض. إذن لم يكن يعتقد الأنصار أن رسول الله محتاج إليهم، وكانوا يشهدون أن المن لله ولرسوله، كذلك يكون أنصاره إلى يوم القيامة. ولذلك نجد الترتيب في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى لما أخبرنا عن رحمته الوسيعة أخبرنا يكتبها لمن ويعطيها من ويخص بها من، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. خلاص كافي الكلام. قال بعينهم لكم بالضبط، بقى نص على النقطة التي هي محط ومحك المعنى، قال الذين يتبعون الرسول، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، نشرت خبره في كتبي المنزلة من السماء، كلما أنزلت كتابا ذكرت حبيبي، كلما أنزلت على نبي كتابا أثنيت على سيد خلقي وصفوتي من بريتي، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أوصافه علا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اللهم اجعلنا منهم أتباع هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما نزل قوله تعالى فسأكتب الذين يتقون، قال بعض اليهود والنصارى نحن أتقياء ويؤتون الزكاة، قالوا نحن نؤدي الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، قالوا نحن هم من بآيات الله، قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، بس من لا يتبع هذا الرسول لا زكاة ولا إيمان ولا شيء ينفعه، خلي يتبع هذا الحبيب أول. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، فهؤلاء كتب الله لهم الرحمة. اللهم اجعلنا منهم. علامتهم في الدنيا يعملون على تقوية الإيمان وعلى ولاء بعضهم البعض من أجل الله، يخالفون دواعي النفوس للتباعد والتباغض والتفرق والتشتت، هذه علامتهم. ويتواصون بالحق والصبر، يأمرون بما يفهمون عن المنكر، ويقدمون في كل شيء شعارهم طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هؤلاء للمرحومين فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين يتبعون الرسول أولئك سيرحمهم الله. وقال في الآية الأخرى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم جل جلاله وتعالى في علاه. ثم إن الله تعالى كتب الفلاح لمن جمع أربع صفات. قال بعد أن ذكر الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحل الطيبات المحرم الخبائث قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الفلاح لهؤلاء، السعداء هؤلاء، فوالله ليس غيرهم بسعيد مهما تخيل لذهنك، سواء كان الخيال من وسوسة نفسك أو من إلقاء الشيطان إليك أو من تحاليل وكتابات شياطين الإنس والجن في الصحف أو في المجلات أو في الكتب أو في الفضائيات. ليس السعداء إلا هؤلاء، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. فرتب الله هذا الترتيب. أوله الإيمان، لا يمكن أن تقوم حقيقة نصرة لرسوله بدون إيمان، إيمان به أنه صادق، أنه رسول ربنا، أنه خاتم النبيين، أنه سيد المرسلين، أنه الذي ختمت به الرسالات، ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمنوا به. إذن فالأساس الأول لنصرة رسول الله الإيمان. كلما زاد الإيمان تهيأت للنصرة. يمكن تكون من الأنصار، إيمان أكبر نصرة أكثر، إيمان أقل نصرة أضعف. ما يمكن على قدر الإيمان به تنصره. والإيمان لا يتحقق حتى تحبه، لا محبة عادية، ولا أن ترتقي بالمحبة لأن يكون مثل ولدك ومثل مالك ولا مثل نفسك. لا 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 لا، محبة أحب من نفسك، أحب من مالك، أحب من ولد. واقرأ في صحيح الإمام البخاري لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ما تصلح محبة عادية لأن تكون أنت صادق في محبة النبي أبدا. تحبه ويماثله شيء من المخلوقات في هذه المحبة، هذا غير صالح، هذا غير صحيح، هذا غير حقيقة في الإيمان، ما يكون حقيقة إيمان. ما دام شيء ثاني يزاحمه في الكائنات كلها في المخلوقات كلها مثله، لا. حتى يكون أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين. وقرأ في الصحيح أيضا قوله لسيدنا عمر حيث قال له سيدنا عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من أهلي ومالي وولدي إلا من نفسي ومن كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي. وأدركت السعادة والنورانية ابن الخطاب وفاقت محبة رسول الله محبته لنفسه. قال والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال الآن يا عمر. قال شراح الحديث بعضهم الآن كمل إيمانه، قال آخرون لا، الآن يا عمر استفهام، أنت معي في هذا الدرب بهذه المدة والآن وصلت لهذه الدرجة؟ هذاك الآن تأخرت، الآن يا عمر الآن من أول ما وصلت هذه الدرجة ما ارتفعت هذه الرتبة ما ذقت هذا المذاق وأنت لي معكم؟ الآن يا عمر أتأخر رقيك إلى هذه الرتبة إلى هذه اللحظة حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. والحق يؤكد هذا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها عاد باقي شيء من زخرف الحياة ومتخلص كمل. إن كان شيء من هذا أحب إليكم من الله ورسوله. من الله 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 لا تجارة لا مال لا أزواج لا عشيرة لا أموال. الله أكبر. الله ورسوله أول. الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول هذا فسق تقدمون شيء عليه وعلى رسولي فسق هذا. الله لا يهدي القوم الفاسقين. قالوا خرجوا من هذا. أنا اللي خلقت أحبوني قبل كل شيء ومن أجلي فأحبه ولا أحب إلي من محمد فلا يكون أحب إليكم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بذلك نعلم أنه يتبع هذا الأساس في المحبة في الإيمان ثابت المحبة التي هي دعامة من دعائم الإيمان لا يتم الإيمان إلا بها. وهذه المحبة من شأنها أن تكون إذا كانت على وجه الحقيقة مؤثرة في عالم الحس مؤثرة في عالم الحس. سيدنا ثوبان مظهر من مظاهر محبة النبي والصحابة أهل صدق محبة، لكن وصلت بدرجة المحبة إلى أن فكر تفكيرا. وانظروا مجاري التفكير في عقول المؤمنين. فكر في ماذا؟ فكر أنه لا يطيق فراق النبي. فكر أنه لا يطيق فراق النبي وأنه قد يكون أحيانا في أهله وولده جالس بين أهله ولده وقت الراحة فيرد على قلب ذكر النبي يقوم ما عاد يطيب له لا أكل ولا شرب ولا جلوس عند أولاده ويخرج لعله يراه. طيب هذا الفكر وصله إلى أن يفكر هذه الدنيا وستنقضي والحياة الباقية مقبلة، فيا ثوبان كيف تصنع في الآخرة؟ إما أن تكون في النار فلا ترى. انظر الآن سمو الفكر هذا. تكون في النار تتعذب تتألم، لكن هو الآن ما عاد يحس بهذا الألم قدام ألم الفراق. يفكر إلا لا أراه. عجيب. وإن كنت في الجنة يقول لنفسه في تفكيره كانت منزلتك دون منزلة رسول الله. يقين فلا ترى فكيف يطيب لك العيش. إذن أنت في الآخرة ما تتمكن من رؤيته. إن كنت في النار وإن كنت في الجنة لا ألهاه نعيم الجنة ولا عذاب النار عما يذوق ويحس من مسألة الرؤية. الألم عنده ألم الفراق والنعيم نعيم التلاق. انتهى. ما عاد فكر في نعيم الجنان ولا في ألم النيران. عجيب هذا الفكر. لكن لما أنه فكر صادق قال كلنا ندعي محبة رسول، كل واحد يدعي محبة رسول. أنا أسألك محبة هذا النبي في أي الليالي أبعدت النوم عن عينيك؟ قل ليلة ليلتين ثلاث أربع شهر أقل أكثر. قل قل قل. سيدنا ثوبان بعد هذا الفكر الذي انتهى إليه أنه في الآخرة الطويلة الأبدية ما يتمكن من رؤية الحبيب، ما عاد قدر يأكل، ما عاد قدر يشرب، ما عاد قدر ينام. يجي إلى المسجد يصلي مع النبي فيرقبه مدة ما قدر على مراقبته، ثم يعود في حزنه لذلك الفكر حتى مر اليوم الأول والثاني أصفر لونه من عدم النوم ونحل جسده أيضا. ورقبه النبي قال ثوبان ما لي أراك نحيل الجسد؟ أصفر اللون متغيرا. قال محبتك، قال محبتك يا رسول الله. قال ما بال محبتي؟ قال والله إني لأذكرك وأنا بين أهلي وولدي فلا أصبر حتى أتي وأنظر إلى وجهك. ثم تذكرت الآخرة فقلت إن أنا لم أدخل الجنة لم أراك، وإن أنا دخلتها كنت في منزلة دون منزلتك فلا أراك. فهذا الذي منعني النوم وحال بيني وبين طعامي وشرابي يا رسول الله. سمع النبي الجواب فسكت، وإذا بجبريل ينزل بهذه الآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تلاها طرية، تعال يا ثوبان خذ، الله يقول لك كذا كذا. وتهلل وجه ثوبان، قال أكون معك وأراك هناك؟ قال تراني وتجلس معي وتأكل معي وتخاطبني وتكلمني وتمشي معي في الجنة. قال الآن طابت نفسي، قال الآن هدأ قلبي هدأ روحي وقدر يأكل. رضي الله تبارك وتعالى عنه. وانظر إلى هذه الآية، الله ما ذكر فيها من النعيم إلا المعية، ما ذكر ثواب وعاقبة الطاعة الله والرسول للمعية وحدها، وهي شي فوق المعية. وإذا حطك مع أنبياء والصديقين والشهداء إيش يقصر عليك؟ يقول لك ومن يطع الله والرسول، ما قال حور ولا جنات ولا أنهار ولا أشجار ولا عسل مصفى، فأولئك مع الذين أنعم الله، بس خلص، مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين وحسن أولئك. ففي ذلك الفضل من الله، الله ونعم بالفضل من الله. خلص إذا حطك مع أنبيائه والصديقين والشهداء والصالحين إيش ناقص عليك؟ الجنة كلها تحت أقدامهم، والجنة كلها مسخرة لهم بجميع ما فيها. فلم يذكر من جزاء الطاعة في هذه الآية إلا المعية وحدها، وهي التي بردت غليل قلوب الصحابة. قال والفكر هذا ما كان عند ثوبان وحده، كان ثاني يفكر فيه مصحب وثالث ورابع عدد منهم، لكن ثوبان برز في الصورة وخطبه النبي ونزل، كان سبب نزول الآية وجاء الجواب للجميع رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. فكم تفكر في رؤية هذا الوجه، كم تفكر في مرافقة هذا الوجه، وكم تنظر إلى ما يسبب انقطاعك عنه فتبتعد عنه تنأى عنه. وكم من صادقين في الأمة، في الصحابة التابعين تابع التابعين تابعين بإحسان، حملتهم المحبة الصادقة على أن يسهروا الليالي الكثيرة وأن يتحمل المشاق الوفيرة. قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، كانت زوجة سيدنا جعفر بن أبي طالب، قتل في يوم موته وقتل على المحبة رضي الله عنه. يقول له النبي أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر. يقول أهل الصفة فقدنا جعفر لأنه كان يواسينا، ويقول أهل المدينة فقدنا صدقة السر بذهاب جعفر رضي الله تعالى عنه. سيدنا جعفر بن أبي طالب قتل يوم موته، قتل يوم موته وعمره نحو 37، هو لم يبلغ 40 بعد، بل نحو 33 في رواية، ونحو 37 من عمره رضي الله تعالى عنه. في هذا السن المبكر قطعت يده اليمنى وهو حامل الراية، فحمل الراية باليد اليسرى فقطعت، فاحتضن الراية بعضديه هكذا. تصور الموقف، هذا يقاتل حامل الراية بالعضدين ويقاتل، اليدين قد قطعت باقي العضد والعضد، ضم الراية هكذا ويقاتل. جاء في صحيح الإمام البخاري يقول ابن عمر عبد الله بن عمر فوجدنا به 90 طعنة، والتسعون قال كلها فيما أقبل من جسده ليس خلفه منها شيء، كلها طعنات فيما أقبل لأنه لم يولي ظهره. لما أثخنته الجراح هذا يسقط على الأرض. قال لهم حملوا مني الراية، حملوا منه الراية انتحبوا إلى ناحية، انتحبوا إلى ناحية قدموا له الماء، قال له إني صائم. قالوا له يا جعفر اشرب الآن، تعبان في الجهاد وفي التهدى، تفطر يوم ثاني. قال أشتهي أن أفطر في الجنة، أشتهي أن أفطر في الجنة، ما رضي يشرب. ومع ذلك هو مشهور بين أهل السيرة وأهل الحديث الطيار. قبل ما حد يظهر في الدنيا طيار، لا غربي ولا شرقي، في عندنا طيار نحن قديم، إلا في فارق الطيران حقهم هذا ما يجاوز حدود معينة قريب في هذه الطبقة الهوائية، لكن حقنا الطيار يطير في الجنة، يخرج السماوات كلها ويخرج الأرض كلها يطير في الجنة. هذا طيارنا القديم جعفر بن أبي طالب الطيار. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، وكان يوما جالسا بمكة بالمدينة ورفع رأسه يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يتكلم، ونكس الصحابة رؤوسهم كعادتهم في الأدب، كمل الحديث، قال من تكلم يا رسول الله؟ قال هذا جعفر بن أبي طالب، وقف علي في ملأ من الملائكة يسلم علي، قد أبدله الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. وأنا أسألك ما دام حصل الجنة ليش يجي يسلم على النبي؟ لأنه يحب النبي أكثر من الجنة، لأنه يعني يحب النبي أكثر من الجنة. لأنه يعرف أنه ما دخل الجنة إلا بسبب هذا، وما دخل الجنة إلا بسبب هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا ما ألهاك الجنة يا رسول، يا رب أريد أسلم على حبيبك، هذا الذي بسببه نلت الشهادة ونلت الجنة، خلنا أشوف وجهه أروح عنده، فأذن الله له فجاءت روحه وسلمت على المصطفى ورد النبي عليه السلام صلى الله عليه وصحبه وسلم. كان سيدنا عبد الله بن عمر كلما عدى على عبد الله بن جعفر، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، سلام عليك يا ابن ذي الجناحين. سيدنا جعفر لما توفي بعد ان خرجت من العدة زوجته سيدتنا أسماء بنت عميش، تزوجها سيدنا أبو بكر الصديق، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتحكي بعض ليالي أسماء بنت عميش، قالت يأتي في الليل يدخل البيت فيجلس في المكان يضع رأسه بين رجليه يقول وأشوقاه إلى رسول الله، وأشوقاه إلى رسول الله، فيبكي حتى أشفق عليه. قلت هو يبكي يقول وأشوقاه إلى رسول الله، قلت فأقوم إليه قل له إنك صحبته جالسته ورضي عنك وما تهراضي عنك، وإنك ستلقاه بعد ذلك، وأهده وسكنه، هكذا تفعل المحبة بأصحابها. مع دينام أبو بكر شو سنتين وستة أشهر وتقطع قلبه من كمد الفراق ولحق بحبيب الخلاب. هكذا سألوا سيدنا علي بن أبي طالب كيف كانت محبتكم لرسول الله، كيف يجوب سيدنا علي؟ هو يعرف أن غاية ما يتمكن من قلوب الخلق محبة النفس والمال والأهل والماء عند الضماء، فما قارنها بها ولكن رفعها، قال كان أحب إلينا، كان أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الضمع في اليوم الشديد الحر، ما هو مثلها، أحب أحب بمقدار كم، هذا الذي ما يمكن التعبير عنه ويذوقه أصحابه، اللهم اجعلنا من المحبين. إذن إيمان، إيمان يتحقق بحقائق المحبة، وهي دعامة في الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، بل تسري هذه السراية إلى حدود بيننا البين. نحن لدينا المجتمعين هنا في ذكرى نصرة النبي، ذكرى ميلاد النبي، ذكرى سيرة النبي، ذكرى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا آمنا به، من حقيقة إيماننا به ومحبتنا له أن أعلم أن كل واحد من هؤلاء قد اتبعه وآمن به، فله حق علي أن أحبه حتى أصل في محبته كما أحب نفسي، حينئذ أتحقق بالإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه. والله نتحاب بيننا كل منا يحب للآخر ما يحب لنفسه، نكون صادقين في الإيمان، هذه عادها دعامة النصرة، بعدين بتكون ناصر. لا تظن أنك ناصر الرسول كذا على طول، هذا النصر الرسول غالية، لأن الرسول غالي عند الرب. وإذا أنت ناصر لرسوله فأنت ناصر لله، وإذا كنت كذلك فالله ناصرك في الدنيا والآخرة. فالمسألة رفيعة وشريفة، تحقق بالإيمان أولا، فالذين آمنوا به مرحبا. دعامة ثانية قالوا عزروه، عزروا هذا النبي. ايش معنى عزروا النبي؟ عظموه، عظموه. اللهم ارزقنا كمال الإيمان به، زدنا في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه يا رب العالمين. هذا الإيمان بدعائمه كلها هو الخطوة الأولى في الوصول إلى حقيقة نصرة النبي، يتبعها الخطوة الثانية عزروه، عزروه، عظموه، بجلوه، لم يعتبروه مثل غيره، عرفوا له قدره، عرفوا له منزلته. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان سيدنا ثابت رضي الله عنه من الصحابة جهوري الصوت، أي صوته رفيع من أصله، مرتفع الصوت. لما نزلت الآية هذه في أوائل سورة اسمها الحجرات، في أوائل سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكر أيضا، كانت طريقة التفكير عند الصحابة، فكر قال أنا صوتي مرتفع وكم تكلمت في حضرة النبي، فلعلي حبط عملي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا، فلعلي حبط عملي وأنني تعرضت للنار. فهذا الفكر أثر فيه فاعتكف في البيت ما قدر يجلس. فقده النبي بعد 3 أيام، قال ثابت أين ثابت؟ قال واحد أنا أتيك بخبره. قال اذهب، جاء إلى بيته. إيه أين ثابت؟ قالوا ثابت هذا هو أخوك واحد في الغرفة 3 أيام ما يكلمنا، يقوم يصلي ويرجع محله لا يتكلم ولا دخل. يا ثابت سلم علي، رد عليه السلام. قال رسول الله أرسلني إليك. قال هل نزل في شيء؟ شيئا نزلت في تفاحناتك؟ قال لا يا ثابت، إنما افتقدك رسول الله، ما رأك 3 أيام فهو يسأل عنك، ما أخرك؟ قال والله يا أخي ما أخرني لهذه الآية، وأنت تعلم أني رفيع الصوت، فأراني أن قد حبط عملي وأني من أهل النار، فلهذا أنا ما قدرت أن أخرج من ذا المكان. ارجع لرسول الله قروه السلام وقل له أني أخاف على نفسه. رجع يا رسول الله، ثابت يقول أنه سمع ذا الآية وهو رفيع الصوت ويرى أنه حبط عمله وأنه من أهل النار. قال ارجع إليه فبشره أنه من أهل الجنة. تعال يا ثابت قوم، رسول الله يقول إنك من أهل الجنة. رسول الله قال قام انتهت، رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا ترفع وتجروا بقولك جهري بعضكم لبعض، فلا بد من تعزير هذا النبي، أي تعظيمه وتوقيره. قال في الآية الأخرى ليؤمنوا بالله ورسوله ويو عزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. فتعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى تعظيمه، هو الذي حمل الصديق على ذاك الأدب. لو كان سيدنا أبو بكر سيدنا عمر في حضرة النبي يخافطون أصواتهم بعد نزول هذه الآية حتى لا يكاد يسمع لهما صوت، فقد يسأل أحدهما رسول الله فيقول له ما قلت من شدة مخافطتهم بالصوت. هذا الأدب، وأدب الصحابة بين ذلك كأن على رؤوسهم الطير. كيف تخيلها على رأسك طير ما تريد يطير، كيف تجلس حتى دقيقتين تعب وتجلسون المجلس منه كأن على رؤوسهم الطير، ماشي حركة، ماشي تلفت، ماشي الله أكبر، ما يحدون النظر إليه تعظيما له. عظموه صلى الله عليه وسلم لما عظمه الله تبارك وتعالى، و اعلموا انه لا يحيط بقدره الا مولاه جل جلاله وتعالى في علاه. بذلك كله عرفت كيف كانوا يقابلونه كيف حتى لاحظوا من الأعراب والبادية لما يأتون بعضهم بجفوتهم وأسلوبهم في الكلام، فانتدبوا بعض الصحابة يجلسون لمن جاء يريد يدخل على النبي يقول اسمع قل له كذا وخاطبه بكذا، فكانوا يعلمونهم قبل ما يدخلوا على النبي يقول خاطبه بكذا وقل له كذا وعلمه كذا. ومع ذلك كان سهل الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم، جم التواضع صلى الله عليه وسلم، تستطيع الجارية من جوار المدينة تأخذ بيده تذهب إلى أي مكان قل لي فلان يعمل لي كذا، قل لي فلان يشتري لي كذا، قل لي فلان يصلح لي كذا، اشفع لي عند فلان بكذا، فيمشي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع هذه الأخلاق وسهولتها كانت له الهيبة القوية في الصدور حتى يمشي في الطريق فكأنه جيش مقبل، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكرين حين تلقاه وفي حشم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذن من دون إيمان لا يمكن نصرة رسول الله، وإيمان لا يتحقق بالتعظيم ما يمكن نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد كان الذين يصطفون في الصفوف معه معظمين له عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما خط لهم الخط في عام الخندق، خط الخط ليحفروا فيه، فاعترضتهم كدية في الطريق، جاءوا بمعاولهم دق 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 دقون فيها فلا تعمل المعاول لقوة صلابة الكدية. فقال بعضهم لو تقدمتم كذلك أو تأخرتم عنها قليل. قالوا انظر هذا خط، هذا خط خطه رسول الله، ما نتقدم ما نتأخر. الله أكبر، إيش التعظيم هذا؟ كدية قدامكم. قال المحل اللي خطه خطه خلاص، دق 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 ما أعملت فيه. فمن عمل؟ قال ارسلوا إليه. جاء واحد من الصحابة رسول الله كدية اعترضت في المحل الذي خططته ما عملت فيها المعاول، قال إني نازل أنا بأنزل. جاء لما جاء قال هذه الكدية يا رسول الله دقدق فيها صلبة ما أثرت فيه. قال ناولني الماول. ناول ضرب صاصل بسم الله، وإذا بثلثها يتحول كثيب، انهال قد انهال قد كثيب تحول خلاص رقيق، برقت حتى بارقة رآها بعض الصحابة. والنبي قال الله أكبر، هذه قصور صنعاء فتحت. ضرب ضربة ثانية دب، وإذا بالثلث الثاني ينهال ويصير كأنه كثيب. يا الله أكبر، هذه قصور الروم فتحت. ضرب الضربة الثالثة وقال الله أكبر، هذه قصور كسرى. بعض المنافقين رأوا قال ما هو قادر يحمي نفسه في المدينة، يمنيكم بقصور كسرى قصور فارس قصور روم، نحن وصل المدينة نتعبانين خايفين من القوم بيدخلون علينا، وهذا يمنيكم بالأماني. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا، فهم موجودين في المعركة وفي الصف ولكن ما هم أنصار، هؤلاء ما هم أنصار، لأن الإيمان غير موجود، تعظيم غير موجود. ولكن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمر يوما سيدنا عمر بن الخطاب وإذا بميزاب في بيت العباس بن عبد المطلب، كان بيته قريب من المسجد، ميزاب قريب من الأرض، لو حد إنسان طويل ممكن يدقه أو إنسان راكض. فقال هذا الميزاب ربما ضر بالمارة، فخلعوا مضع له خلعوا خلعوا وطرع. جاء سيدنا العباس قال ما بال الميزاب؟ قال يا عباس هذا الميزاب قريب من الطريق ربما يضر من يمر. قال تدري من وضعه في هذا المكان؟ قال من؟ قال رسول الله وضعه بيده في هذا المكان. قال الله رسول الله رده مكاني على ظهري لنا. أنا أقوم جلس سيدنا عمر قال اركب فوق ظهري رد الميزاب في مكاني. قال من دون ظهر؟ قال لا طلع فوق هذا الظهر ورد الميزاب في مكانه كما وضعه رسول الله. خلاص ينتهي اجتهاده وعلمه وفهمه وفقهه عندما يذكر محمد، عندما يذكر رسول الله يقول فلا هذا رسول الله وضعه. انتهى انتهى تفكير سيدنا عمر وعقله، عزروه عظموه، فهم أنصاره على الحقيقة، هم الذي عرفوا ينصرونه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فهاتي تأتي بعد ذلك رتبة النصرة، وتأتي في النصرة أن أحدنا في الصدق إذا أخذ حظه من الإيمان وتعظيم هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. لا يجري في بيتك ما لا يحب رسول الله من عرض صور كان يحذر منها ينهى عنها، كلام كان يكرهه لا تعمله في بيتك. ابدأ بنصرة المصطفى، قم بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صدقك في الإيمان وتعظيم هذا النبي يقتضي أن تنزه بيتك عما يكرهه رسول الله من الصور والأفلام والمسلسلات ومن الكلمات الماجنات الخبيثات. انصر رسول الله وسط بيتك، ما تخلي مهزومة شريعته وسط بيتك وتجي تقول انصر رسول الله وصلح لنا ضجهم شوي شوي. عاد دارك مهزوم السنة وسطه، سنة النبي مهزومة وسط دارك، صلح البيت أول، صلح بيتك وقوم السنة. كيف تقوم لصلاة الفجر؟ صلي جماعة وغير جماعة، تروح المسجد ما تروح المسجد، انصر رسول الله، انصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم، فإنه أحب منك هذه السنة ورغبك فيها ودعاك إلى الإتيان إليها بفرح وبنشاط، وأمر المنادي أن يقول الصلاة خير من النوم، هي من ابتكارات سيدنا بلال، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليها وقال اجعلها في أذانك، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. كذلك في تربية أولادك وتهذيبهم انصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقاطع رحما، نصرة لرسول الله، لا تعق أبا ولا أما، انصر رسول الله، خرج من العقوق، بر الأب بر الأم، فإن ذلك نصرة تنصر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ تنفتح لك أبواب النصرة. وإذا صح لك ذلك فدونك النور الساطع الذي يملأ قلبك، واتبع النور الذي أنزل، فالذين آمنوا به وعزروه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. جمعتنا على ذكر نصرة هذا النبي وأسسها وثوابتها، فقوم لنا وفينا الأسس والثوابت وثبتنا عليها وزدنها قوة فينا حتى نلقاك. اللهم اجعلنا من أنصارك وأنصار هذا النبي المصطفى، أنصار شريعته وأنصار سنته وأنصار هديه وأنصار أمته، اجعلنا متحابين فيك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك أكرمت اليمن بسبق الأنصار الأولي إلى نصرته صلى الله عليه وسلم، ثم أكرمت اليمن بدخول الإسلام والإيمان فيه بلا سيف ولا حرب، وأن سجد رسولك حينما بلغه إسلام أهل اليمن، لك الحمد على ذلك. ثم أكرمت هذا اليمن بما أخبر نبيك، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، وبما قال نبيك أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، وبما قال إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، وبما قال إني لبعقر حوضي أذود الناس عن أهل اليمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبرز من كل ذلك من مضى من الصالحين في وادينا وفي اليمن كله، من الخاشعين الخاضعين الصادقين الذين كانوا يوثرونك ويوثرون رسولك على كل شيء، ويطيب لهم أن يبذلوا كل شيء في سبيل مرضاتك ومرضات رسولك. اللهم فالحقنا بذلك الركب وثبتنا على ذلك الدرب، وأصلح لنا كل قالب وقلب، واجعلنا من المنتفعين بهذه الذكرى، وهب لنا البشرى، وأصلح شؤوننا سرا وجهرا دنيا وأخرى، وارزقنا علامة من علامة محبتك ومحبته ونصرته كثرة الصلاة والسلام عليه، ارزقنا كثرة الصلاة والسلام عليه ليلا ونهارا سرا وإجهارا، فقد بلغنا أنك تصلي على من صلى عليه مرة واحدة 10 مرات، لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا مولانا. وبلغنا أنه قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فارزقنا كثرة الصلاة عليه، كثرة السلام عليه واجعلها مقبولة عندك. بارك في هذا المسجد والقائمين عليه في هذه البلدة وأعيانها وكبارها وصغارها وسكبنا وبهم سالك الصالحين هذا الوادي الميمون المبارك كله وجميع بلداننا وبلدان المسلمين. انظر إليها يا رب جنبها الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن واشغلهم بدل ما يضرهم أو يشفرق بينهم بنصرتك ونصرة رسولك حتى تنصرهم وتجمع قلوبهم وتلم شعثهم وتدفع البلاء عنهم وتصلح دينهم الذي هو عصمة أمرهم ودنياهم التي فيها معاشهم وآخرتهم التي إليها معادهم. يا مصلح الصالحين أصلحنا بما أصلحت به الصالحين واجعلنا في الهداة المهتدين وفقنا لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. كمل الدعاء الفاتحة حبيبي. اللهم صل وسلم.